بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به، وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط الثالث، ويحتوي على شرح كتاب الطهارة، وفيه يتحدث شيخنا عن تتمة باب المياه. والآن مع مادة هذا الشريط.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بداية في هذه السلسلة الطيبة المباركة من تعليم الفقه أو من تعلم الفقه من هذا الكتاب المبارك، كتاب الوجيز في الكتاب العزيز أو في فقه السنة والكتاب العزيز، للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى. أسأل الله أن يحفظه ويحفظ مشايخ المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في هذا الكتاب المبارك عند قول المؤلف حفظه الله، يقول: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، لقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وفرقنا في الأسبوع الماضي الفرق بين الطهور والطهور، وقلنا الطهور المادة، اسم لما يتطهر به. أقول لولدي مثلا: هات لي طهور عشان أتوضأ، أو هات لي طهور عشان أغتسل. يبقى الطهور المادة، المية أقول له هات لي وضوء أو طهور، الفعل اسمه إيه؟ وضوء أو طهور بالضم كما بينا في الأسبوع الماضي. يقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قلنا الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكما كما قال العلماء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميته، ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى الأصل في الماء أنه طاهر ولا مطهر؟ أنه طاهر مطهر لغيره. وقلنا الأصل في الماء أنه طهور مطهر لغيره، وقلنا الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء قسمان طهور ونجس، إن الماء قسمان طهور ونجس، وأما طاهر القسم الثالث كما قال بعض العلماء لا أصل له على الراجح من أقوال أهل العلم لعدم وجود الدليل على قولة طاهر من الكتاب أو السنة، والله تعالى أعلم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يستثنى من هذا الحديث ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بإجماع العلماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، صحيح، ولكن يستثنى من هذا الحديث ما تغير بالنجاسة، الماء الذي تغير بالنجاسة إنه نجس بإجماع العلماء. وسنتعرف بإذن الله تعالى في هذه الليلة على معنى الماء النجس. طيب يقول المصنف، وهذا ما وقفنا عنده في الأسبوع الماضي وهو باق على طهوريته، وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه، أي أن الأصل في الماء أنه طهور وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه، يعني ما لم يتغير اسم الماء إلى اسم آخر، نجس أو ماء زعفران أو ماء ورد أو غير ذلك كما سنبين بإذن الله تعالى الآن. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة اللواتي قمنا بتجهيز ابنته، لقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمنا بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر. والسدر هو نوع من النبات يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف، يستعمله الناس في التنظيف ويستعملونه بالأخص في تغسيل الموتى. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الآخرة كافورا، الكافور مادة دهنية رائحتها عطرية أي رائحتها طيبة، يبقى الكافور مادة دهنية رائحتها عطرية. يقول صلى الله عليه وسلم أو شيئا من كافور. قد يقول قائل أو يسأل سائل يعني نخرج من هذا الكلام بإيه؟ قال العلماء معنى ما قاله المؤلف أي أن الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى أرشدت الآية الأولى على أن الماء طهور وهو الطاهر المطهر، وأرشدت الآية الثانية أن الماء هو الأصل في التطهر من الحدث، فإن عدم الماء كان التطهر بماذا؟ بالتراب، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب هو وجه الأرض كما سنبين بعد ذلك بإذن الله تعالى، سواء تراب أو رمل كل ما على وجه الأرض يطلق عليه صعيد. قال العلماء: وعلى هذا فكل ما يصدق عليه إطلاق لفظ الماء بدون أي إضافة أو تغيير يخرجه عن هذا الإطلاق تصح الطهارة به. يبقى تصح الطهارة مثلا بما نزل من السماء من مطر أو ثلج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، هنية أي قليلا من الزمن قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، رأيتك تسكت سكوتا في الصلاة بين التكبير والقراءة، ما تقول فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول فيه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والدنس أي القذر والنجس، أيضا اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن تصح الطهارة بما نزل من السماء من مطر وثلج كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم، وتصح الطهارة أيضا بمياه البحار والأنهار والآبار وكل ما نبع من الأرض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا ماء قليلا، فإن توضأنا بهذا الماء عطشنا، أنتوضأ بماء البحر؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم وقال: هو الطهور ماء، الحل ميتته. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل: هل يجوز الطهارة بالماء الذي أضيف إليه شيئا آخر قد غير في اسمه، يعني غير في أحد أوصافه في طعمه أو لونه أو ريحه؟ أجاب العلماء وقالوا: لا تصح الطهارة بالماء الذي قد أضيف إليه شيء قد غير في طعمه أو لونه أو ريحه تغييرا قد أخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه كماء الزعفران والورد أو نحوهما، والله تعالى أعلم. يبقى لو سئلت: هل يجوز لك أن تتوضأ بماء الزعفران أو بماء الورد؟ فالجواب: لا يجوز ذلك كما قال العلماء. قال المصنف حفظه الله تعالى: ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة. طبعا هذا الحديث يسمى بحديث بئر بضاعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحديث بئر بضاعة إنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض أي لفافات الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن تخريج هذا الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير مطلقا، سواء بلغ الكلتين أم لم يبلغ. الكلتين دول 500 رطل عراقي بما يساوي 200 كيلو جرام. يقول شيخ الإسلام: إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير مطلقا، سواء بلغ الكلتين أم لم يبلغ، لكن ما دونهما أي ما دون الكلتين يجب على الإنسان أن يتحرز من هذا الماء إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما أي ما دون الكلتين يتغير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال العلماء يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة مطلقا. فطبعا لو عندك مثلا حلة في حوالي 200 كيلو جرام من الماء ووضعت في هذا الماء نجاسة، طبعا في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني 200 كيلو جرام فيما زيادة إذا وقعت في هذا الماء عندك خزان مية، 200 كيلو جرام فيما زيادة وقعت في هذا الماء نجاسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء لا يتغير بهذه النجاسة. طب إذا كان ما دون القلتين عندك خزان في 50 جرام ولا 100 جرام وقعت في هذا الخزان نجاسة، إذن هذه النجاسة ستغير لطعم ولون ورائحة هذا الماء. ولكن نخرج من هذا الكلام الذي قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذه القاعدة، إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير مطلقا كما قال العلماء، سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ، لأن ممكن نجاسة كبيرة تقع في إيه؟ في أزيد من 200 كيلو جرام، يبقى العبرة عندنا بإيه؟ بتغير هذا الماء، سواء بلغ الماء قلتين أو لم يبلغ. طب ممكن واحد يسأل عن صحة هذا الحديث، وهو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وفي رواية الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. قال العلماء هذا الحديث ضعيف ليس بثابت ولكن يعمل به، يعني إجماع العلماء على أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. طب الحديث ضعيف ولكن إجماع العلماء على العمل بهذا الحديث وإن كان ضعيفا. يبقى نخرج من هذا الكلام بأن الماء لا ينجس إلا بالتغيير مطلقا، إذا تغير الماء تغير طعمه أو لونه أو ريحه كما قال النووي رحمه الله تعالى، وكما قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت فيه أو فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، والله تعالى أعلم. قد يسأل سائل عن مياه المجاري التي تنقى وتنظف من هذه النجاسات ومن هذه الأوساخ والأقذار، هل يجوز لنا أن نتوضأ من هذه المياه بعد تحليلها وبعد تنقيتها وبعد نظافتها؟ ننقل كلام هيئة كبار العلماء في هذه المسألة. قال العلماء عن شأن المياه المتلوثة بالنجاسات إذا عولجت بواسطة الوسائل الفنية ثم زالت منها النجاسة، مياه مجاري والدولة مثلا عملت لجنة لتنظيف مياه المجاري، نظفتها من هذه الأوساخ والأقذار، هل يجوز لنا أن نتوضأ من هذه المياه بعد معالجتها؟ وهل يجوز لنا أن نشرب من هذه المياه؟ قال العلماء بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكس أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته، لزوال الحكم بزوال علته. لما زالت هذه العلة ألا وهي إيه؟ النجاسة. لما زالت هذه العلة حكم العلماء على هذا الماء بطهارته. وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل التطهير، وحيث يبذل الكثير من الأسباب المادية، يعني ممكن الدولة تنفق آلاف مؤلفة على تنقية هذه المياه وعلى إعادتها وعلى صلاحيتها للشرب أو للاستعمال للغسل أو للوضوء. قال العلماء إذن فهذه المياه ينفق عليها الآلاف لتخليصها من النجاسات كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المتخصصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. لذلك فإن المجلس يرى طهارة هذه المياه بعد تنقيتها. هذا ليس كلام عالم لوحده أو بمفرده يتفرد بهذه الفتوى، بل هذه الفتوى أجمع عليها مجمع فقهي، مجمع فقهي يعني 10 أو 5 على الأقل من كبار العلماء المتخصصين في هذا، والله تعالى أعلم. وأيضا مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية يقولون نرى جواز الشرب من هذه المياه إلا إذا كان هناك أضرار صحية، فحينئذ نمنع الناس من شرب هذه المياه، وهو ما يستحسنه المجلس إذا استطاع الإنسان أن يستغني عن هذه المياه، والله تعالى أعلم. هناك بعض المسائل المتعلقة بالمياه، وهي مثلا الماء المستعمل. يعني مثلا واحد اتوضب ماء وجمع الماء ده في حلة، ينفع يتوضى تاني بالماء ده أو يغتسل بفضل هذا الماء يستعمله تاني؟ ينفع؟ قال العلماء لا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بفضل ميمونة، يعني ميمونة رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا الماء وتوضأ به. يبقى ما معنى الماء المستعمل؟ قال العلماء الماء المستعمل هو المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، حكمه حكم الأصل. يعني إيه حكم الأصل؟ يعني الأصل في الماء أنه طهور، يبقى حكمه حكم الأصل أي أنه طاهر أو طهور مطهر، وسواء في ذلك وجد ماء آخر أو لم يجد. يعني واحد عنده ماء تاني بس حب يستعمل الماء المستعمل ده، ينفع يستعمله؟ لا حرج في ذلك، فلقد استعمله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد ورد عن الربيع بنت معوذ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء ولم يأتي دليل ينص على خروج هذا الماء عن طهوريته، فيبقى على حكم ألا وهو الطهارة كما قال العلماء. أيضا اعتبارا بالأصل إذ إنه طاهر التقى بأعضاء هذا الجسم، وأيضا أعضاء هذا الجسم طاهرة ولا لا؟ أعضاء الجسم طاهرة، فلم يفقده ذلك من طهوريته شيئا. يبقى نخرج من ذلك بأن الماء المستعمل لا حرج أن نتوضأ به وأن نغتسل به، والله تعالى أعلم. طب بالنسبة للماء الذي خالطه طاهر، قال العلماء حكمه أنه باق على أصله، ما خالطه شيء طاهر، الحكم قال العلماء باق هذا الماء على أصله، حتى لو تغير بأن ظهر فيه لون هذا الطاهر. يعني مثلا عندك حلة مية وقعت فيها مثلا حتة من شجرة، طبعا عود الشجرة ده أو الحتة من الشجرة دي ممكن تغير في طعم أو لون هذه المياه، ينفع تتوضى بهذا الماء؟ قال العلماء لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن الماء هذا قد خالطه شيء طاهر، ولكن بشرط كما قال العلماء ألا يكون هذا التغير فاحشا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه. يعني مش يكون التغير فاحش زي ماء الورد أو ماء الزعفران إلى غير ذلك من هذه المياه التي تتغير كلية عن مسمى الماء. والدليل على ذلك عن أم هانئ رضي الله عنها قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها من إناء واحد، في هذا الإناء أو من قصعة فيها أثر عجين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي أجزأ. ما معنى الخطمي؟ قال العلماء نوع من النبات يغسل به الرأس، نوع من النبات يغسل به الرأس. إذن إذا خالط الماء طاهر وكان هذا الطاهر لم يكن متفحشا، أي لم يخرج هذا الماء عن مسماه الأصلي، فلا حرج أن نتوضأ به. طب قد يسأل سائل عما يقع في الماء من ورق الأشجار والطحلب أو ما تحمله الريح فتسقطه في الماء، أو تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحو ذلك فيتغير الماء به. قال العلماء كل ذلك لا يخرج الماء عن طهوريته، بمعنى أنه باق على أصله طاهر مطهر. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء فلا يجوز العدول عنه إلى غيره. وبناء على ما تقدم فيما يوضع في المياه من مطهرات فإنها لا تخرجه عن طهوريته حتى لو وجد الشخص أثر ذلك في الماء، لأنها لا تخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه. يعني واحد بيشرب مية لقى فيها طعم كلور، ينفع يتوضأ من هذا الماء؟ لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طب إذا وقع تراب في الماء فغير هذا الماء، هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ قال العلماء لا يمنع الشارع الحكيم من استعمال هذا الماء، لأن التراب يوافق الماء في صفتين الطهارة والطهورية. الماء يوافق التراب في صفتين الطهارة والطهورية. طب بالنسبة للماء الآجن، ما هو الماء الآجن؟ هو الماء الذي تغير بطول مكثه في المكان. عندك خزان في مية وسافرت ورجعت بعد شهر ولا اتنين، فوجدت هذا الماء الذي هو في الخزان قد تغير في طعمه أو لونه أو ريحه مثلا، هذا يسمى الماء الآجن الذي تغير بطول مكثه في المكان، هل يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء؟ نعم يجوز ذلك. قال العلماء ومنهم ابن المنذر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن قدامة المغني يقول: وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجل من غير نجاسة قد حلت فيه جاز ذلك، غير أن ابن سيرين قال بعدم جواز ذلك، ولكن قال ابن قدامة وقول الجمهور أولى. إذن إن الماء الآجل وهو الذي تغير بطول مكث لا حرج أن نتوضأ به. طب قد يسأل سائل عن الماء المشمس أو الماء الساخن، الماء اللي نازل من السخان أو كان في خزان على السطح والشمس كانت طول النهار في قلب الخزان ده، فطبعا سخنت هذه المياه، هل يجوز الوضوء بالماء المشمس والماء الساخن؟ طبعا في حديث يردده بعض العوام وبعض الناس وهو: لا تغتسل بالماء المشمس فإنه يورث البرص، فإنه يورث البرص. هل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بثابت، هذا الحديث لا أصل له، لا أصل له. فالراجح هو جواز الوضوء بالماء المشمس والماء الساخن، وليس هناك دليل يمنع من استعمالهما، وعلى ذلك فلا بأس باستخدام السخانات الشمسية. فلقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن ولده أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يستعملان هذا الماء. لقد روى الدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له هذا الماء في قمقم فيغتسل به. القمقم يعني ما يوضع فيه الماء زي طشت نحاس أو حل من النحاس كما قال العلماء. يبقى روى الدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له الماء في قمقم فيغتسل به. وعن أيوب رحمه الله تعالى قال: سألت نافعا عن الماء الساخن فقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل بالحميم. يعني إيه الحميم؟ يعني بالماء الساخن. طب قد يسأل سائل عن الوضوء بماء زمزم أو عن الغسل بماء زمزم، هل يجوز لنا أن نتوضأ بماء زمزم أو أن نغتسل بماء زمزم؟ أسأل الله أن يرزقنا شربا من ماء زمزم وأن يكتب لنا حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يجوز الوضوء بماء زمزم بلا خلاف بين العلماء. فلقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. السجل يعني إيه؟ زي الدلو كده، حاجة زي الدلو. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه. قد يسأل سائل إذا شك في نجاسة ماء ماذا يفعل؟ إذا شك الشخص في نجاسة ماء، هل هذا الماء ينفع أتوضأ به ولا لا؟ أعمل إيه؟ أنا شاكك، هو طهور ولا نجس؟ قال العلماء: إذا شك في نجاسة ماء كان أصله طاهرا، أو شك في طهارته وكان أصله نجسا، حكم باليقين وهو الأصل الذي كان عليه. يعني ما كان أصله الطهارة فهو طاهر، يبقى ببني على اليقين. أنا كان آخر مرة سايب الماء ده طاهر ولا لا؟ ولا كان نجس؟ إن كنت سايبه طاهر يبقى هو إيه؟ كذلك. إن كنت سايبه نجس يبقى هو إيه؟ كذلك. قال العلماء: فما كان أصله الطهارة فهو طاهر، وما كان أصله النجاسة فهو نجس. وكذلك لو شك في الأرض هل هي نجسة أم طاهرة، فالأصل أنها طاهرة. أنا مش عارف المكان ده صلي فيه ولا لا، الأصل أن الإيه؟ الأرض طاهرة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى مش للمصطفى صلى الله عليه وسلم فحسب، أيضا ولأمته أيضا صلوات الله وسلامه عليه. طب إذا اشتبه على شخص ماء طهور بماء نجس، أو اشتبه عليه ثوب طاهر بثياب نجسة، مش عارف الثوب ده هو اللي طاهر ولا ده هو واحد فيهم طاهر وواحد نجس. المية دي أنا عارف اللي نصها أو الإناء ده الكوز ده نجس وده طاهر، طب استعمل له أعمل إيه؟ قال العلماء: عليه أن يتحرى بقدر الاستطاعة. ولقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى الصحيح أنه يتحرى بقدر ما يستطيع، ويستعمل ما يغلب على ظنه أنه طاهر كما قال العلماء. طب إذا أزيلت النجاسة عن الماء بأن تغيرت بنفسها أو بإضافة ماء طهور إليه أو نحو ذلك، بحيث لم يظهر أثر لهذه النجاسة من طعم أو لون أو ريح، قال العلماء: فالماء في هذه الحالة يصير طاهرا كما بينا كلام مجلس هيئة كبار العلماء في الذي انعقد في جدة والذي انعقد في السعودية وفي غيرها من المجالس أو من المجامع الفقهية في شتى أنحاء البلاد الإسلامية، أجمعت على أن المياه إذا عولجت لا حرج باستعمالها في الغسل أو في الوضوء أو في الشرب، إلا إذا خشيت من هذه المياه على نفسك فلا حرج باستعمال غيرها، والله تعالى أعلم. طب قد يسأل سائل فيقول: ومتى ينجس الماء؟ قلنا إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير، يبقى ده اللي هنخرج به في هذه الليلة، إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير مطلقا. طب كيف نطهر الماء النجس؟ عندي دل أو إناء فيه ماء نجس، أعمل إيه؟ كيف أطهر هذا الماء من هذه النجاسة؟ قال بعض العلماء: أن نضيف إليه ماء آخر، هنضيف مية كثيرة أكثر من هذه المياه حتى تزول النجاسة. الطريقة دي يسميها العلماء بإيه؟ بالمكاثرة. يعني عندي إناء فيه 50 كيلو جرام مية، هحط أنا 100 كيلو جرام مية طهرة على هذه المياه الناجسة أو هذه المياه النجسة، يبقى هذه الطريقة تسمى بإيه؟ بالمكاثرة. كسرت المية على المية النجسة فأصبح الأغلب إيه؟ ماء إيه؟ طاهر مطهر أو طهور مطهر كما قال العلماء. قال فريق آخر من أهل العلم: نحلل هذه المياه بالمواد الكيميائية، وهذا موجود الآن، يطهرون مياه المجاري ويعالجونها بمواد كيميائية. وقال بعض العلماء: نزيل النجاسة إذا كانت ذات جرم وما حولها، النجاسة ذات جرم هنشيلها من مية، ويبقى كده المية ايه؟ ينفع نتوضى بها وينفع نغتسل بها. طب ما هو الراجح من أقوال أهل العلم؟ الراجح والله تعالى أعلم أن تطهير الماء يكون بإزالة خبث بأي وجه كان. أهم حاجة أزيل النجاسة سواء بمواد كيميائية سواء زلت هذه النجاسة بطريقة بدارية، سواء كترت المية بالطريقة الأولى اللي قلناها المكاثرة، بأي وجه كان كما قال العلماء والله تعالى أعلم. إذا ممكن نلخص كل الكلام في المياه في هذه النقاط في عجالة. قال العلماء: أقسام المياه: القسم الأول الماء الطهور، وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ترفع به الأحداث والنجاسات، زي إيه؟ ماء المطر، مياه الينابيع، الآبار، ماء البحر، ماء زمزم، الماء الآجل الذي تغير بطول مكسه، الماء الذي خالطته النجاسة ولم تغير في طعمه أو لونه أو ريحه، أيضا الماء المستعمل، أيضا الماء المشمس أو الماء الساخن. القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهر. على قول بعض العلماء الذين قالوا الماء ثلاث أقسام، وإحنا رجحنا أن الماء قسمان: طهور ونجس. عند من قالوا الماء الطاهر غير المطهر، يعني إيه طاهر غير المطهر؟ قال العلماء: يعني ما خالطه طاهر فغير في اسمه حتى صار خلا أو ماء ورد مثلا، يعني ماء الورد أصل ماء أضيف عليه مادة فأصبح ماء ورد، أو غلب على أجزائه فصيره حبرا، أو طبخ فيه فصار مرقا، وهذا الصنف لا يجوز الغسل به ولا الوضوء. يبقى ما ينفعش نتوضى بمية زعفران ولا بمية ورد زي ما قلنا، لأن الطهارة إنما تجوز بالماء. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فإيه؟ فتيمموا. فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا لا يقع عليه إثم الماء. فلقد ورد عن عطاء رحمه الله تعالى أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجب إلي منه، يعني أفضل إلي منه. يبقى عطاء وهو من أئمة التابعين رحمه الله تعالى يقول: إنني أكره الوضوء باللبن والنبيذ، أي وبالخمر، وقال: إن التيمم أحب وأفضل إلي منه. وعن أبي خلدة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ. واحد أصابته جنابة وما عندوش مية، يعمل إيه؟ هيتيمم. فهو بيقول له هو ما عندوش مية وعنده نبيذ، عنده خمر، أو عند جيرانه خمر مثلا، لأن طبعا لو ما عندكش مية ما ينفعش تتيمم لو كان عند الجيران ماء، لازم تسأل هل عند الجيران ماء، تتحرى الأول، إن ما كانش فيه مية هتلجأ إيه للتيمم. فطبعا هو بيسأل بيقول له: واحد أصابته جنابة وما عندوش مية وعنده نبيذ، أي عنده إيه خمر، أيغتسل به؟ قال: لا. قال: لا. ولقد جوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية. ولقد قال أبو عيسى الترمذي وهو الإمام العلم رحمه الله تعالى يقول: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. القسم الثالث هو الماء النجس. ما هو الماء النجس؟ قال العلماء: هو الذي خالطته نجاسة وأثرت في أحد أوصافه فغيرت في ريحه أو لونه أو طعمه، ب بحيث يظن مستعمل هذا الماء أنه يستعمل إيه؟ نجاسة، وهذا لا يجوز الوضوء به لأنه نجس في غيره. يبقى الماء الطهور جاز الوضوء به، الماء الطاهر غير المطهر وهو الذي خالطه طاهر فغير في اسمه لا يجوز الوضوء به. الماء النجس أيضا لا يجوز الوضوء به، وهذا من باب أولى وأحرى، يعني الماء الطاهر غير المطهر لا يجوز الوضوء به، يبقى الماء النجس من باب أولى لا يجوز الوضوء به. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق. الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس بإجماع العلماء. هذا كل ما ذكره العلماء في باب المياه، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم تحدث المؤلف حفظه الله تعالى بعد ذلك في باب النجاسات. طبعا الكتاب بيحوي أبواب: باب المياه، باب النجاسات، باب الوضوء، باب الصلاة، باب التيمم، الغسل، الحيض والنفاس، إلى غير ذلك من الأبواب. طبعا هو قال: واحد باب المياه، اثنين باب النجاسات. يقول: باب النجاسات: النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة. رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.